الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين، واللعن على أعدائهم إلى يوم الدين. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا ونصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره يا أرحم الراحمين. انتهى الكلام إلى القول الثاني في مسألة أن المنافع الفائتة للمبيع بالبيع الفاسد هل تكون مضمونة أم لا. تقدم القول الأول وهو المشهور الضمان، وناقش الشيخ أعلى الله مقامه في الدليل، ثم جاء دور القول الثاني في المسألة وهو عدم الضمان، الذي استدل على هذا القول أو لهذا القول بوجوه ثلاثة، تقدم اثنان منهما. الأول أصالة براءة ذمة المشتري عن بدل المنافع التي فاتت من هذه العين تحت يده، هذا تقدم. كذلك أدرج الشيخ أعلى الله مقامه، أو أدرج من قبل غير الشيخ، هذه المنافع أدرجت في قاعدة ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده، لأن المنافع عامة المستوفات والفائتة لا تكون مضمونة في البيع الصحيح على المشتري، فكذلك ينبغي أن لا تكون مضمونة عليه أيضا في البيع الفاسد. فلماذا يضمن هذه المنافع فائتة؟ نعم، بالنسبة إلى المنافع المستوفات تخصص قاعدة ما لا يضمن لوجود الدليل على ضمان المنافع المستوفات، وذلك أمر آخر تقدم البحث. لكن الآن كلامنا في الفائتة، المنافع الفائتة تبقى تحت قاعدة ما لا يضمن بصحيحه، فيقتضي أن لا يكون المشتري ضامنا لبدل هذه المنافع. الدليل الثالث، هناك طائفتان من الروايات يستفاد منهما بالأولوية القطعية، لأن موردهما ليس هذا البيع الفاسد، يستفاد منهما بالأولوية القطعية عدم ضمان المنافع الفائتة في المبيع بالبيع الفاسد. الطائفة الأولى النصوص التي تقدمت في صدر البحث الواردة في حكم الأمة المسروقة المبيعة التي استولدها المشتري وانتفع بخدماتها، تقدمت مضامين هذه الروايات مكررة. هذه النصوص يستفيد منها البعض عدم ضمان المنافع الفائتة. لماذا؟ لأن الإمام عليه السلام حينما سئل، عرض هذا المطلب بخدمة الإمام عليه السلام، والسلام عليكم ورحمة الله، سئل عن حكم هذه الجارية المسروقة والولد الذي جاءت به في هذه المدة التي كانت تحت يد المشتري، والمنافع التي انتفع هذا المشتري بتلك المنافع، صبحكم الله بالخير سيدنا. الإمام عليه السلام حكم بأن الجارية ترد إلى مالكها المسروق منه، ويضمن هذا المشتري أي أمور؟ الشاهد في هذا، يضمن بدل المنافع، يضمن قيمة الولد، ويضمن الخدمات التي قامت هذه الأمة المملوكة للغير في دار هذا المشتري، كل هذه تكون مضمونة. لا شك في أن هذه الجارية حينما كانت في يد المشتري في هذه المدة المديدة، أكثر من سنة يصير لأنها جاءت بولد، هذه الأمة ما كانت في ليلها ونهارها تشتغل وتخدم هذا المشتري، هم كانت لها ساعات فراغ، مع مو ساعات فراغ يعني ساعات النوم والاستراحة، هاي ما أقصدها، ساعات الفراغ يعني الخدمات البيتية تنتهي وتجلس، مثل الآن المرأة تجلس تشغل التلفاز مثلا أو تستمع إلى راديو أو كذا، حتى في كانت غزل أكو مدري شنو، أكو أمور كانت النساء يلهين أنفسهن بتلك الأمور، أمور داخلية يعني منزلية. هذه الأمة كانت في هذه المدة لها قسمين من المنافع، قسم المنافع اللي استوفاها المشتري، كان يقول لها اغسلي هذا الثوم، اطبخي هذا الغذاء، هذا الطعام إلى آخر، هاي خب مستفوات، هاي ما أنا كلام بها، هاي تكون مضمونة. لكن يبقى مقدار من الوقت التي كان بإمكان هذا المشتري أن ينتفع بخدمات هذه الأمة ولم ينتفع بها بالفعل، فهذه المنافع أصبحت فائتة. إذن يفرض في هذه الأمة منافع قد فاتت ولم تستوفى. المستدل يقول بما أن الإمام عليه السلام في مقام بيان الوظيفة الفعلية، هاي مقدمة. المقدمة الثانية أن تأخير البيان عن وقت الحاجة من دون مصلحة يرعاها الإمام لا يجوز. بضم هاتين المقدمتين نحن نستفيد من هذه النصوص، لأنه فيها نصوص معتبرة هم سندا معمول بها في مواردها، نستفيد أن هذه الأمة لا تكون منافعها الفائتة مضمونة على هذا المشتري. لماذا؟ لأن الإمام اقتصر في التضمين على المنافع المستوفات، ما بيّن هذا السكوت عدم البيان في مقام بيان الوظيفة هو بيان لعدم الضمان، إذ لو كانت تلك المنافع الفائتة أيضا مضمونة على المشتري بمقتضى القاعدة كان الإمام عليه السلام يبين هذا الضمان، لأنه سئل ما هو حكم هذه الجارية، وبيّن أن الولد كذا يكون، قيمة الولد كذا يكون، وقيمة اللبن والخدمات هم تكون على عهدة المشتري. إذا كانت تلك المنافع الفائتة أيضا هي في عهدة المشتري كان الإمام عليه السلام بيّن وما بيّنها، عدم البيان دليل عدم الضمان. هذا في مورد الجارية. الجارية هو موردها غصب، لأنه بيع فاسد ومو مجرد فساد بيع، المستولي على الجارية كان غاصب لأن البائع ما كان مالك. فالإمام عليه السلام، لأنه موضوع السؤال هو الجارية المسروقة، المسروقة يعني مغصوبة بعد السرقة هو الغصب، في مورد الغاصب يوجد دليل خاص وهو أن الغاصب يؤخذ بأشق الأحوال، هذا الدليل موجود. هذا المستدل هكذا يقول، يقول إذا كانت المنافع الفائتة في المغصوب الذي ينبغي أن يؤاخذ هذا الغاصب بأشق الأحوال، إن لم تكن تلك المنافع الفائتة مضمونة فكلامنا في المبيع بالبيع الفاسد، ماكو غصب، يعني يوجد كتاب مملوك لمالك وثمن مملوك لمالك آخر، يقع المبادلة بين هذا الكتاب وبين ذلك الثمن بين مالكين، وربما هم يكونا جاهلين بالفساد، ما يكون كلام جاهلين أو عالمين أيا كان، لكن ربما هم يكونا جاهلين بالفساد. فإذا كان هنا يعني موضوع كلامنا في المبيع الفاسد، من المبيع بالبيع الفاسد يعني الفاسد الواقع بين مالكين، فبمقتضى أولوية ما نحن فيه من باب الغصب، لأن المبيع بالبيع الفاسد بعد ليس فيه دليل أنه يؤخذ البائع والمشتري بأشق الأحوال، هذا أشق الأحوال مخصوص باب الغصب، فينبغي أيضا أن يقال في المبيع بالبيع الفاسد بعدم ضمان المنافع الفائتة بالأولوية قطعية. هذه الطائفة من النصوص. هناك أيضا طائفة أخرى، طبعا هي رواية واحدة لكن أيضا يعبر عنها بطائفة، هي صحيحة، صحيحة محمد بن قيس. هذا الصحيحة سيأتي إن شاء الله في مباحث البيع الفضولي بالتفصيل البحث حولها، لأنها من أدلة صحة البيع الفضولي. مضمون الصحيحة أيضا هذا، مضمون الصحيحة أن هناك جارية كانت مملوكة لشخص، هذا الشخص المالك للجارية ذهب إلى سفر، الابن ابن مالك الجارية ابن مالك الجارية هذا استغل الفرصة ما دام أبوه غير موجود، جاء أخذ جارية والده إلى السوق وباعها، باعها. المشتري هم لا يعلم شنو القضية، يشوف جارية بالسوق ومعها شخص يبيعها وينادي عليها وباعها، اشتراها، اشتراها واستولدها. مضت هذه المدة، جاء مالك الجارية من السفر لم يجد الأمة في البيت في المنزل، حقق الموضوع، يظهر أن الولد ابنها ما قال له أنا أخذت هذه الجارية وبعتها وكذا، لأنه كان ماكل فلوسها في حسب الظاهر الثمن، يعني حسب الظاهر كان متصرف بها الولد. هو حقق، التفت إلى أن الجارية اشتراها فلان وهي في بيته، وهي في بيته وقد أنجبت، جاءت بولد هناك، جاء إلى الإمام الباقر عليه السلام أو إلى الأمير عليه السلام، نقليا بالرواية أكو أنه هذا من قضايا أمير المؤمنين، أو الرواية عن الإمام الباقر عليه السلام، أو الإمام الباقر هم ينقل القضية من جده أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. على كل حال المعصوم، المعصوم عليه السلام قال لهذا الإنسان المالك الأصلي للجارية، قال لها أنت خذ وليدتك جاريتك من هذا المشتري، خذها وابنها، لأنه ابنها هم نماء إلها، وهاي هي تصير الابن هم تصير مملوك إلها، منفعة تصير إلك يعني في الواقع. وطبعا الولد هو ولد حلال لأنه وطي شبه، هذا مو ولد زنا، لأنه المشتري ما كان يعلم بواقع الأمر. وذاك المشتري عليه أن يرجع إلى الإبن يأخذ ثمن الجارية ويأخذ قيمة الولد، لأنه هذه الولد هم كان منفعة إليه، لأنه هو اللي أولدها واستولد الجارية نتيجة وجوده هو. زين بعد خب هذا المالك هم هكذا فعل، جاء أخذ بزمام الجارية إلى بيته وكذلك ابنها. ذاك المشتري هم ذهب إلى الإمام وقص القصة، ولعله هم كان حاضر من المجلس، قال يا سيدنا هذي شو تحكم، أنا ماذا يطيح بإيدي وأنا شو يصير تكليفي، أنا ما أدري بالواقع ما هو كان. الإمام عليه السلام علم طريقه، قال اذهب احبس ولد المولى، هذا الولد اللي باع الجارية من عندك، أنت روح احبس هذا الولد، خذه من والدي واحبسه أنت. هذا المالك حينما يلتفت إلى أن ابنه الكبير قد حبس بواسطته، هو راح ينفذ بيع الولد، البيع الفضولي، الرواية يستدل بها في البيع الفضولي، لأنه البيع الأول اللي يتحقق من قبل الولد هو بيع فضولي، لأن الولد ما كان مالك للجارية. فهذا الوالد سينفذ ذلك البيع الفضولي، وإذا نفذ البيع الفضولي الولد يعود إليك، هذا الولد الصغير يعني يعود إليك أنت المشتري، والثمن بعد هو الولد الأكبر اللي باع الجارية يكون يسلم الوالدة، بعد ذاك تكلف بينهم يصير. هو إذا نفذ البيع الفضولي البيع يصبح صحيح، إذا صار صحيح الولد هو ولد حلال وإليك الولد ولد الجارية، كما أن الجارية هي ملكك، هي ملكك. الشاهد في هذه الرواية ماذا؟ أيضا المستدل هكذا يقول، يقول هذه الرواية دلت على أن أنا حسب الظاهر في تقريره اشتبهت، الولد هو يبقى لهذا المشتري قيمة الولد على هذا المشتري، لابد وأن يسلم قيمة الولد لمالك الجارية للسيد الأول. المستدل يقول الولد هو منفعة الجارية، هذه المنفعة كانت مضمونة لأنه الإمام عليه السلام حكم بضمانها، ضمان قيمتها يعني، ولا الولد هو حر يصير مثلا. خب ثم ماذا؟ ثم ماذا؟ هذه النتيجة. المستدل يقول في هذه الرواية لم يحكم الإمام عليه السلام بضمان المنافع الفائتة في المدة التي كانت الجارية في بيت هذا المشتري الجديد، ما حكم، بس حكم بالنسبة إلى المنافع المستوفات اللي منها من جملتها وأعظمها نفس الولد. فإذا كان ومن الطبيعي أن هذه الجارية في هذه المدة المديدة سنة أو أكثر تفوت منها بعض المنافع، يعني ليس من شأنها أن تشتغل في دار الزوج في دار المولى ليل نهار، هذا ليس هكذا، هذا من الطبيعي أنه عندها ساعات الفراغ، ساعات الفراغ التي فيها صلاحية الانتفاع بفنها بعلمها بأي شيء كانت هذه الأمة واجدة لها. فهذه المنافع فاتت والإمام عليه السلام لم يحكم بضمان هذه المنافع الفائتة. أيضا تأتي الأولوية، إذا هذا في بيع المغصوب الإمام عليه السلام ما ضمن المنافع مع أن الغاصب يؤخذ بأشق الأحوال، فلا بد وأن نقول في البيع الفاسد بأن المنافع الفائتة لا تكون مضمونة. شيخنا الأنصاري لا يعلق على هذا المطلب أن هذه الأولوية التي تستفاد من هاتين الطائفتين هل تكون في محلها أم تكون مخدوشة أم شيء، لا يتكلم بشيء، هذه أصبحت أدلة ثلاثة على نفي الضمان. لكن الشيخ يظهر أنه لا يرغب في الالتزام بعدم الضمان، يعني الفتوى بعدم الضمان، لأن الأكثر والمشهور قالوا بالضمان وإن نوقش دليلهم لكن قالوا بالضمان. الشيخ يقول الأجود أنه رعاية الإنصاف تقتضي أن نقول هنا، يعني لا نقول بالشيء في المنافع الفائتة في المبيع بالبيع الفاسد لا نلتزم بالضمان ولا نلتزم بعدم الضمان، نتوقف في المسألة، المقلد خلي يرجع إلى فقيه آخر يحكم في المسألة عند حكم عند فتوى مثل الاحتياطات الوجوبية اللي موجودة عند المراجع والعلماء، ما عنده رأي في المسألة. بعض الفقهاء هم كان ما لهم رأي في المسألة، كانوا متوقفون في هذه متوقفين في هذه المسألة في المنافع الفائتة في المبيع بالبيع الفاسد، طبعا في باب الغاصب يلتزمون بالضمان قولا واحدا، لكن في المنافع الفائتة للمبيع بالبيع الفاسد لم يحكموا بالضمان ولم يحكموا بعدم الضمان. فهذا الإنسان المشتري الذي فاتت تحت يده منافع عين أخذها بالبيع الفاسد، هذا عليه أن يذهب إلى فقيه آخر يحكم بالضمان أو يحكم بعدم الضمان ويراعي تكلفه الشرعي مثلا. الشيخ بعد هذا يتعرض للأقوال الموجودة في المسألة والرأي الأخير الذي يتبناه وهو رأي المشهور، لكن بعد بيان كلام العلامة الحلي الذي يدعي الإجماع الصريح على الضمان، بالاعتماد على هذا الإجماع الشيخ أيضا يذهب إلى رأي المشهور ويرجح الضمان، هذا التوقف الذي جعله مقتضى الإنصاف في الباحث يرفع اليد عنه. أقرأ العبارة أحسن إن شاء الله حتى أقدر أكمل لعله المسألة. وين وصلنا أمس؟ مضافا، يعني هذا الدليل الثالث يصير على عدم الضمان، مضافا إلى الأخبار، هاي الأخبار طائفتين الآن، الطائفة الأولى الواردة في ضمان المنافع المستوفاة من الجارية، يعني المنافع التي كانت للجارية وقد استوفاها المشتري من الجارية المسروقة المبيعة، هاي اللي تقدم في أول المسألة رواياتها، رواية جميل صحيحة زرارة، رواية متعددة تضمنت هذا الحكم. هذه الأخبار ساكتة عن ضمان غير المنافع المستوفات، غير المنفع يعني فائتة بعد المنافع، إما فائتة وإما مستوفات بعد قسمين ماكو أكثر. زين الساكتة في مقام البيان، هاي كل كلمة من الشيخ إلى إشارة إلى مبنى بعد أصولي، يعني السكوت في مقام البيان هو بيان العدم بعد، وتأخير البيان أيضا لا يجوز، يعني ربما يقال للشيخ بهذه ما بيان، ربما الإمام يبين ضمان المنافع الفائتة في دليل آخر، الشيخ يقول هو هذا مقام البيان، تأخير البيان عن وقت الحاجة أيضا بلا مبرر. هاي طائفة. والطائفة الثانية وكذا، يعني الأخبار صحيحة محمد بن قيس الواردة في من باع وليدة أبيه، يعني جارية أبيه بغير إذنه طبعا، ولا إذا بإذنه وكالة هو بعد بيع صحيح، وما هذا البحث المفصل. فقال عليه السلام في مقام الجواب الحكم: الحكم أن يأخذ الوليدة وابنها، لا الابن هم يأخذها هو هذا المالك الأول لأنه منفعة ماله. وسكت الإمام عليه السلام في مقام بيان الحكم عن المنافع الفائتة، مع أن هذه المنافع الفائتة هي من لوازم وجود الجارية، يعني بحسب العادة بحسب الطبيعة بحسب المعتاد والمألوف أن هذه المنافع تستوفى مقدار منها وتفوت مقدار منها، هذه الفائتة الإمام ما ضمنها مع أن المورد هو الغاصب عن المنافع. فإن عدم الضمان هذا، فإن تعليل لكيفية الاستفادة هم من الطائفة الأولى وهم من الطائفة الثانية، يعني هم من الأخبار الواردة في ضمان المنافع الجارية المبيع المسروقة وهم هذه. فإن عدم الضمان في هذه الموارد، هذا مورد صار جمع منطقي يصير بعد، مع كون العين لغير البائع، ليش لغير البائع؟ واضح بعد، لأنه إما سرقة وإما بدون إذن هم غصب، نفس الشيء لا يختلف في الحكم الغصب بين أن يكون الغاصب ابن الإنسان أو أجنبي، ماكو فرق، هو غصب غصب غير مالك بعد، مع كون العين لغير البائع. زين، فإن عدم الضمان، يعني عدم ضمان المنافع الفائتة يوجب عدم الضمان في المبيع بالبيع الفاسد بطريق أولى، لأن المبيع بالبيع الفاسد ليس فيه دليل بعنوان أنه يؤخذ المشتري بأشق الأحوال، هذا موجود في باب الغاص، إذا هو اللي في باب الغاص يؤخذ بأشق الأحوال لم يضمن هذه المنافع الفائتة، فكيف نحن نضمن في المبيع بالبيع؟ خب هذا هم دليل عدم الضمان. نعم
السرية
إنما
تتخذ الاستيلاء،
لا للخدمة في البيت عادة، فإنما
ما ضمنت الغير مسافر،
أصلاً
حتى في الشراء ما كان
ملحوظة
في الكلمات،
مو لازم أن تكون ملحوظة
أو
ملحوظة،
لا هذا من جهة الاستيلاء،
لا 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 أدري صحيح، لكن الجارية فساد بيعها لأجل السرقة ليس لكون البيع بين مالكين، ما دام سرق أحكام المغصوب تجري وتنطبق على هذه الجارية، من جملة أحكام المغصوب كما سيأتي أن يأتي إن شاء الله في كلام العلامة يقول عند علمائنا أجمع، يعني في باب الغصب لا يوجد هذا الإشكال أن المنافع الفائتة تكون مضمونة، إذا صارت مضمونة فأيضا يقع الكلام في أن البيع الفاسد لماذا تكون مضمونة؟ في الآن مقتضى الروايتين المنافع الفائتة لا تكون مضمونة مع موردهما الغاصب، وفي الغصب يحكمون بضمان المنافع الفائتة، هسا هذا هم هو فرد إشكال على من يستدل بهاتين الروايتين. الآن هو سيأتي الشيخ الأنصاري ينقل كلام العلامة المصرح بوجود الإجماع على ضمان المنافع الفائتة، هذا المستدل بهاتين الروايتين مع دعواه الأولوية، لماذا يدعي الأولوية؟ يعني يقول بأن هاتين الروايتين في مورد الغاصب ما ضمنتا المنافع الفائتة، ما ضمنتا المشتري المنافع الفائتة، هكذا يستدل. هو كيف يستدل بهاتين الروايتين مع وجود الإجماع على أن المنافع الفائتة للمغصوب تكون مضمونة؟ هذا الإجماع يصير قرينة على سقوط أصالة الجد في هاتين الروايتين، على تقدير أن تكون مبينة بسكوتهما هاتين الروايتين عن حكم المنافع الفائدة. إذا ناقشنا قلنا ليس هناك سكوت. الإمام عليه السلام يضمن المنافع المستوفاد وليس في مورد هذه الجارية منافع فائتة فلا كلام، لكن إذا كانت لها منافع فائتة، طبعا هاتان الروايتان تدل على أنه لا ضمان فيهما، لكن هذا لا ضمان فيهما يسقط. لأجل ذلك الإجماع الموجود فيعني يصير وهن بالنسبة إلى أصالة الجد في هاتين الروايتين. لكن على كل حال المستدل موجود، الشيخ عليه أن ينقل هذا الاستدلال، لكن هو لا يرتضيه بشهادة أنه لا يقول بعدم الضمان، لكن يقول بعد والإنصاف أن للتوقف. التوقف ليس معناه أنا أصحح هذا الاستدلال، بس هذا المقدار هذا الاستدلال يعارض دليل الصحة من خارج، لكن مو ليس نتيجة هذا التوقف أنه أنا أحكم وعندي فتوى بعدم الضمان. والإنصاف أن للتوقف في المسألة كما أن المتوقفين موجودين في من الفقهاء بين الفقهاء كما في المسالك تبعا للدروس والتنقيح، الفاضل المقداد يعني أن للتوقف مجالا مجالا. وربما يظهر الشيخ الآن يشير إلى قول آخر في المسألة، وربما هذا الإنصاف إلى هنا، الآن غير الإنصاف إيش عندنا، بس يبقى شيء اللي يرجح الشيخ في آخر كلامه أعرض خدمتكم هو قضية الضمان. وربما يظهر من القواعد هذه المسألة حينما تكون مشكلة فيها وجوه وأقوال متعددة، الفقيه هم يضطرب في مقام استنباط الحكم الشرعي، يعني لأنه يكون يراعي كل الأدلة أدلة كل الأقوال حتى يتمكن أن يرجح مثلا إذا كان ترجيح، إذا لم يكن يصير تعارض وتساقط ويصير توقف بالتالي، يعني لا يمكنه أن يرجح شيء. الآن ينقل الرأي الآخر الموجود في المسألة، يعني يصير رأي رابع في الواقع. الآن عندنا كان قول للمشهور هو الضمان، وكان مقابل المشهور قول بنفي الضمان، والإنصاف التوقف يعني الذي جعله مقتضى الإنصاف. الشيخ أن نأتي إلى الرأي الرابع، وربما يظهر من القواعد العلامة في باب الغصب طبعا عند التعرض لأحكام البيع الفاسد، لأنه أحكام المبيع بالبيع الفاسد أيضا تذكر في باب الغصب لا في باب البيع مثل ما في المكاسب، بل يظهر اختصاص الإشكال والتوقف بصورة علم البائع بالفساد. يعني الآن الشيخ قال الإنصاف أن نتوقف في المسألة، هذا التوقف مطلق، يعني سواء كان البائع عالما بالفساد هو لا يستحق بدل المنافع الفائتة، جاهلا بالفساد كذلك لا يستحق، المشتري كان عالما بالفساد لا يكون ضامنا، جاهلا بالفساد هم لا يكون ضامنا، مطلقا نتوقف في الحكم، يعني لا نحكم بالضمان ولا نحكم بعدم الضمان، هذا التوقف المطلق. الشيخ يقول العلامة في خصوص كتاب القواعد يظهر منه أن المشتري أن البائع إذا كان عالما بفساد هذا البيع في مورد علمه لا يحكم لا بالضمان ولا بعدم ضمان المشتري لبدل هذه المنافع الفائتة، يتوقف يعني يتوقف مثل الشيخ اللي مطلق ذاك في صورة علم البائع. وأما إذا لم يكن البائع عالما بالفساد يعني كان جاهلا، هنا يحكم بضمان المشتري، فالتوقف العلامة فقط في مورد علم البائع بفساد المعاملة. في هذا الفرض يقول المنافع الفائتة لا يكون المشتري ضامنا لها، لا يكون يعني يتوقف، مو لا يكون يعني بعنوان الفتوى، الإشكال والتوقف بصورة علم البائع. طبعا هذا اللي أقول اختصاص الإشكال بصورة علم البائع كلام العلامة هو من الكلمات المجملة، شراح القواعد اختلفوا في تفسير هذه العبارة في هذه الجملة، بعضهم يقول توقف العلامة بالنسبة إلى مطلق المنافع الفائتة، بعضهم يقول بالنسبة إلى المنافع الفائتة في صورة علم البائع بالفساد في هذه الصورة يتوقف. هسه يذكر الشيخ على ما استظهره يعني اختصاص الإشكال السيد العميد والمحقق الثاني من عبارة كتاب القواعد، هو هي عبارة كتاب القواعد هنا موجودة، عبارة القواعد هي هذه نصف سطر، يقول ويضمنه ولا يملك المشتري ما يقبضه بالبيع الفاسد، هذا واضح، ويضمنه وما يتجدد من منافعه سواء كانت أعيان أو غير أعيان مع جهل البائع أو علمه مع الاستيفاء. إذن حكم العلامة بالضمان في المنافع المستوفات، الكلام كله في هذه الكلمة وبدونه إشكال، الإشكال هو التوقف بعد هذا وبدونه، شنو معناه؟ يعني وبدون الاستيفاء إشكال، يعني في المنافع الفائتة مطلقة يريد يقول العلامة أنه يتوقف، أو لا وبدون الاستيفاء إشكال في مورد علم البائع، يعني إذا لا وبدون الاستيفاء، لكن لأنه قبل كلمة الاستيفاء في عبارة القواعد هاي موجودة مع جهل البائع أو علمه مع الاستيفاء، وبدونه يعني في صورة العلم والتفويت، يوم مطلق عدم الاستيفاء عالما كان أو جاهلا، شراح القواعد اختلفوا في إرجاع ضمير بدونه، بدونه هل يرجع إلى خصوص الاستيفاء يصير مطلق أو لا في الاستيفاء عن علم، يعني وبدون الاستيفاء عن علم إشكال، يعني يتوقف، يعني يتوقف. الشراح الآن الشيخ الأنصاري ينقل آراءه على ما استظهره السيد العميد تلميذ العلامة والمحقق الكركي من عبارة كتاب القواعد، ولكن الفخر ابن العلامة استفاد شيء آخر من عبارة الوالد، من عبارة والده، هكذا يقول: وعن الفخر حمل الإشكال في العبارة، يعني وبدونه إشكالون، على مطلق صورة عدم الاستيفاء، يعني سواء كان البائع عالما بالفساد أم لم يكن عالما، هاي بعد الفقهاء اختلفوا. فيتحصل من ذلك كله، هو العلامة أخو عنده رأي واحد، يعني عنده توقف واحد، إما توقف في مورد علم البائع أو مطلقة ما عنده خبر رأيا، لكن هذا الاختلاف اللي يصير بين الشراح هو يولد رأيا بعد، يعني يحتمل أن يكون رأي العلامة ذاك، يحتمل أن يكون رأي العلامة هذا، يعني إما التوقف المطلق وإما التوقف في صورة العلم. الشيخ الأنصار يقول: فيتحصل من ذلك كله، يعني من هذا الرأيين الآراء اللي قبل بينتها ومما يوجد في كتاب العلامة، يوجد يتحصل خمسة آراء. شلون خمسة آراء؟ الآن يبين أن الأقوال في ضمان المنافع الفائتة غير المستوفات خمسة. الأول الضمان اللي تقدم في أول البحث وكأنه للأكثر دعوة الشهرة أكو عليها. الثاني عدم الضمان كما عن الإيضاح. ها فخر المحققين أصلا يخالف رأي والده في هذه المسألة، يحكم بعدم ضمان المنافع الفائتة، مو العلامة يقول بدون إشكال، لا فخر المحققين هو رأي عدم الضمان، هو رأي عدم الضمان، عند فتوى يعني عند رأي بعدم الضمان. الثالث الضمان إلا مع علم البائع كما عن بعض من كتب على الشرائع، هذا لم يعلم القائل من هو يعتقد بالضمان إلا إذا كان البائع عالما، هناها عند فتوى يعني يقول فإنه لا يكون ضامنا المشتري، هذا ماكو توقف به، التوقف للعلامة وأصحاب العلامة. الرابع التوقف في هذه الصورة، في هذه الصورة يعني في صورة علم البائع بالفساد كما استظهره جامع المقاصد والسيد العميد من عبارة القواعد. الخامس التوقف المطلق، يعني عالما كان البائع أو جاهلا بالفساد كما عن الدروس والتنقيح والمسالك ومحتمل القواعد كما يظهر من فخر الدين. خب هاي أقوال خمسة. الشيخ يعيد يقول: وقد عرفت أن التوقف أقرب إلى الإنصاف باعتبار تعارض دليل النافي والمثبت وعدم ترجيح أحدهما على الآخر، يصير النتيجة توقف، لكن الذي يخرجنا من مأزق التوقف هو هذا الكلام المبين للعلامة، هو يحل المشكلة بعد. إلا أن المحكي عن التذكرة في كتاب الغصب هكذا يقول أن منافع الأموال، السائل أموال كانت عبيد، ثياب، عقار، أي شيء كان المنافع وغير العقار، غير هاي كل ما يكون له منفعة، مضمونة، منافع الأعيان مضمونة بالتفويت والفوات تحت اليد. إلش علامة هنا ما يعبر، يعبر بعد كلمة بالاستعمار، لكن يكون يعبر يعني يكون اعتذر من علامة المصطلح الفقهي، يعبر المنافع التي تصل من حد القوة إلى الفعلية، من الاستعداد إلى الفعل، هاي يعبر عنها بالاستوفاء بالاستيفاء، هو يعبر عنها بالتفويت. الفوات هذا يصير الفوات المصطلح، يعني معناه عدم الانتفاع، هذا معناه عدم الانتفاع. يا العلامة يقول ماكو فرق، المنافع كلها مضمونة في باب الغصب، كلها مضمونة والفوات تحت اليد العادية، اليد العادية هي اليد الغاصبة. فلو ثم يبين المثال، فلو غصب عبدا أو جارية أو عقارا أو حيوانا مملوكا، وإلا إذا ما كان الحيوان مملوك غصب ما يصير عليه، لأنه الغصب هو الاستيلاء العدواني على مال الغير. إذا كان الحيوان في البيداء مخلا سبيله، هذا هو ما يصير غصب، هذا يصير من المباحات، واحد يأخذ. لذلك الحيوان يكون يصير مملوك حتى إذا أخذه غيره يصير غصب. أو حيوانا مملوكا ضمن منافعه سواء أتلفها، هنا الاستيفاء عبر عنها بالإتلاف، ماكو مانع فليعبر عنها بالإتلاف. هو يبين الإتلاف ما هو، بأن استعملها يعني استوفاها، هذا. أو فاتت تحت يده، المنافع فاتت تحت يده، بأن هو يبين الفوات، بأن بقيت مدة أو مدتان في يده لا يستعملها، لا يستوفي هذه المنافع. خب مضمونة بالتفويت والفوات عند علمائنا أجمع، هذا في باب الغصب، هذا كلامه كله في باب الغصب. شيخنا الأنصاري سيريد يبين حكم المبيع بالبيع الفاسد، المنافع مبيع البيع الفاسد الفائتة هل تكون مضمونة أم لا. الشيخ الأنصاري يقول كلمة بلي، هاي الكلمة اللي يقول تحت اليد مضمونة بالتفويت والفوات تحت اليد العادية، الشيخ الأنصاري يقول اليد العادية يحتمل فيها احتمالات، احتمال أن يكون المراد باليد العادية يعني اليد الغاصبة، إذا يصير يد غاصبة إذن ما إلها هاي الجملة اللي أفاد في باب الغاصب، ما له علاقة بالمبيع بالبيع الفاسد. ليش؟ لأنه في المبيع بالبيع الفاسد قد لا يكون الإنسان عالما بالفساد حتى يكون غاصبا أو معتديا على الغير جاهل، فما لا يمكن استفادة حكم المبيع بالبيع الفاسد من ناحية ضمان المنافع الفائتة من حكمه في باب الغصب لعدم كون اليد عادية، صحيح. وأكو احتمال آخر أيضا في اليد العادية، يعني اليد غير المحقة، لأن اليد لها قسمين مو أكثر، إما هي يد أمانية أو محقة أو هي يد عادية. بما أن المبيع بالبيع الفاسد لا يكون يد المشتري على هذا المبيع يدا حقا، هي هم تنترج في اليد العادية، وإن كان جاهلا مو لازم يكون علم، الحكم الواقعي موجود لكن قد لا يكون منجزا من ناحية جهل، لكن الحكم الواقعي موجود. هذا المشتري الذي يمسك بالمبيع بالبيع الفاسد وتفوت منافعه تحت يده لا تكون يده يد حقه، وإلا ما هو الفرق بين المشتري الذي يشتري بالبيع الصحيح ويضع يده على المبيع وبين هذا الذي اشتراه بالبيع الفاسد؟ يوجد فرق أو لا يوجد فرق؟ فهذا الإنسان الذي يشتري بالبيع الصحيح يده يد حقه، لكن الذي يشتري بالبيع الفاسد يده يد عدوانية باطلة واقعية، وإن كان جاهلا بهذا العدوان هو يد. إذا بناء على هذا المعنى لليد العادية أيضا منافع المبيع بالبيع الفاسد التي تفوت بيد المشتري تكون مشمولة لإجماع العلامة، إذا صارت مشمولة لإجماع العلامة يثبت الضمان بالإجماع.
التفريع في العادية فلو غصب
بس خلنا نقرأ عبارة الشيخ نشوف. ولا يبعد بلي هذا الاحتمال موجود صحيح كلامكم صحيح الاحتمال موجود ولا يبعد الشيخ ما عنده جزم ولا يبعد أن يراد باليد العادية مقابل اليد الحقة فيشمل يد المشتري فيما نحن فيه يعني في المبيع والبيع الفاسد خصوصا مع علمه يعني إذا كان المشتري هو عالم بالفساد مع ذلك يضع يده وتفوت منافع العين تحت يده لا سيما مع جهل البائع يعني إذا كان المشتري هذا يزيد في الطين بلة المشتري هو جاهل بالفساد يمسك بالعين وتفوت منافع العين تحت يده والمشتري والبائع هم جاهل بالفساد يعني إذا كان البائع هم عالم بالفساد يقال من باب التسليط أنه هو الذي سلط المشتري على هذه العين ففوت المنافع مستندا إليه لكن إذا كان المشتري بائع هو جاهل والمشتري عالم بالفساد فكيف يضع يده على هذه العين حتى تفوت منافعه تحت يده خصوصا مع علم المشتري لا سيما مع جهل البائع بالفساد خب هذا كلام العلامة بناء على هذا التمحل يعني التوسع في اليد العادية إلى باب المبيع بالبيع الفاسد وأظهر من كلام العلامة في إثبات الإجماع على الضمان ما في السرائر في آخر باب الإجارة من الاتفاق أيضا يعني هناك هم ابن إدريس عنده إجماع دعوة ابن إدريس للإجماع شوية أقوى يصير من العلامة من الاتفاق أيضا يعني مثل العلامة على ضمان منافع المغصوب المنافع الفائتة مع قوله في باب البيع خب يعني يضم الشيخ الأنصاري جملتين من ابن إدريس في باب الغصب عند جملة يقول المنافع الفائتة للمغصوب مضمونة هذا كلامي في باب الغصب في باب الإجارة في باب البيع يقول كل حكم يثبت للمغصوب فهو عند المحصلين يثبت للمبيع بالبيع الفاسد خب هذا الحكم من تلك الأحكام ضمان المنافع الفائتة فيثبت الضمان أيضا في المبيع بالبيع الفاسد بالإجماع مع قوله في باب البيع يعني أظهر من بعد الضم إحدى كلمتي ابن إدريس إلى الكلمة الأخرى مع قوله في باب البيع أن البيع الفاسد عند أصحابنا بمنزلة الشيء هاي كلمة عند أصحابنا هو دعوة الإجماع بمنزلة الشيء المغصوب طبعا إلا في شيء واحد وذاك الشيء الواحد هم الشيخ ما وافقه إلا في ارتفاع الإثم عن إمساكه لأنه نحن في الأمر الثاني حينما حكمنا بوجوب رد المبيع فورا إلى مالكه وهو البائع قلنا بأن الشيخ الطوسي وابن إدريس أعلى الله مقامهما ذهبا إلى أن الإمساك لا يكون محرما لا يكون ممنوعا لا إثم في الإمساك هكذا قال هاي الجملة نحن لا نوافقه لكن أصل الضمان نوافقه لأنه الكلام منحل إلى حكم تكليفي وحكم وضعي بالنسبة إلى الضمان نقبل كلام ابن إدريس إجماع لكن بالنسبة إلى الحكم التكليفي وهو أنه يوجد الإثم والحرمة التكليفية في الإمساك أو لا يوجد لا نوافقه في هذا الرأي وعلى هذا زين بناء على هذا الإجماع دعوة الإجماع صار من قبل شخصين العلامة وابن إدريس فالقول بالضمان لا يخلو عن قوة وإن كان المتراءى يبقى شبهة واحدة الشيخ يقول شبهة واحدة أكو في الضمان الشبهة الواحدة هاي قضية البغلة في صحيحة ابن ولاد أبي ولاد رضوان الله تعالى عليه هالبغلة هم استدلال أكو مثل ما أكو كان استدلال على عدم ضمان المنافع الفائتة في الجارية المسروقة كذلك أكو استدلال من قبل البعض بما ورد في صحيحة أبي ولاد في صحيحة أبي ولاد الإمام عليه السلام حكم بضمان المنافع التي استوفاها لأنه قال هذه البغلة ذاهبا جائيا من الكوفة إلى النيل من النيل إلى بغداد من بغداد إلى الكوفة هاي كلها أنت تكون ضامن إليها خب هاي منافع مستوفات لا يشك في مورد صحيحة أبي ولاد هاي البغلة لأنه هو كان يقول أبو ولاد يقول خروجي من الكوفة وعودي إلى الكوفة طول 15 يوم 15 يوما من كان في تلك الأزمنة يلاحظ هذه الأمور، يقول الخروج من الكوفة إلى بغداد والعودة إلى الكوفة يأخذ يستغرق 8 أيام أو 10 أيام. هذا لماذا 15 يوم بقى؟ لأنه كان يتفحص. هذا لأنه وصل إلى ابن هبيرة قيل له خرج إلى النيل، وصل إلى النيل قيل إلى، وحينما وصل إلى بغداد يظهر أنه تفحص عن هذا الإنسان المديون حتى أنه ظفر به. في هذه المدة اللي كان يتفحص لابد أنه ربط هذه البغلة في مكان، مثلا هذه البغلة فاتت منه بعض المنافع، يعني كانت لها قابلية الانتفاع والركوب عليها. هذه المدة اللي فاتت الإمام عليه السلام بالنسبة إلى هذه المدة ما ضمن أبا ولاد، بس قال مدة الركوب، هاي الركوبات اللي جنابك استوفيتها من هذه البغلة تكون ضامنا لبدلها. هذا المستدل يقول صحيحة أبي ولاد أيضا تنفي ضمان المنافع الفائتة للمغصوب إذا كان في المغصوب، لأنه البغلة صارت مغصوبة بمخالفة عقد الإجارة، صارت مغصوبة. فإذا صارت مغصوبة ولم يكن ضامنا في المبيع بالبيع الفاسد بالأولوية القطعية لابد وأن نحكم بعدم الضمان. لكن الشيخ الأنصاري يقول هذا الاستدلال غريب، لأن صحيحة أبي ولاد في موردها وهي الغصب لا يحكم أحد بمضمونها من عدم ضمان المنافع الفائتة. ابن إدريس والعلامة يدعيان الإجماع على الضمان، حتى لو فرض وجود منافع للبغلة قد فاتت ولم تستوفى، هذا الحكم لو استفيد من حكم الإمام الصادق، يعني من سكوته وعدم تضمينه للمنافع الفائتة، هذا الحكم يصير معرض عنه. إذا صار معرض عن أصالة الجد ساقطة عنه، لا يكون حجة حتى نتمسك به. لماذا ساقط؟ لأن إجماع العلامة موجود، إجماع العلامة وإجماع ابن إدريس، وابن إدريس حينما يدعي الإجماع يعني الفقهاء اللي قبل كلهم أطبقوا على الحكم، يعني المنافع الفائتة للمغصوب تكون مضمونة. فإذا كانت صحيحة أبي ولاد هم واردة في البغلة المغصوبة، وفيها لو قلنا بأن فيها دلالة على عدم ضمان المنافع الفائتة، أصبحت معارضة لهذا الإجماع. إذا صارت معارضة لهذا الإجماع يسقط أصالة الجد ولا يكون حجة. لذلك الشيخ يقول إلا أننا لم نجد بذلك، يعني بعدم ضمان المنافع الفائتة، عاملا في المغصوب الذي هو مورد صحيحة أبي ولاد، فكيف نقول به في مورد المبيع بالبيع الفاسد؟ هذا تمام الكلام في الأمر الثالث إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. وأنفاسكم إن شاء الله.